أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في محاجة اليهود: يا يهودي، إن موسى لو أدركني ثم لم يؤمن بي وبنبوتي لم ينفعه إيمانه شيئا ولا نفعته النبوة. يا يهودي، ومن ذريتي المهدي، إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته فيقدمه ويصلي خلفه. الظريف في هذه الرواية أنه يبين أن الهدف والغاية من نزول عيسى هو لنصرة الإمام المهدي، فالناصر نبي عيسى والمنصور هو الإمام المهدي المتابع، فيقدمه ويصلي خلفه. ذكرنا أن هذا المطلب مرتبط بمراتب الحجج. مراتب الحجج، أن رغم أن النبي موسى نبي موسى وما شابه ذلك وكيد، إلا أن مقام نبوة سيد الأنبياء أرفع، فمن ثم هناك تبعية في نبوة النبي موسى لنبوة سيد الأنبياء. ومر بنا أن في العيان الحضوري، العلم الحضوري، مراتب، يعني ما يمكن لصاحب مرتبة من العلم الحضوري أن يتخلى عن صاحب مرتبة أعلى، وهيتبين لنا مراتب بالتالي الحجج واليقين. وأن القرآن يشير لهذا المطلب، أن كل يقين يقين حصولي أو حضوري، بالإضافة إلى يقين إلى يقين فوقه، اتباعه يكون اتباع ظن. معنى يقين باعتبار إذا تخطى هذا اليقين النازل حدود ودائرته لا يبقى على صفة اليقين، يصير صفة ظن.
أدق، يعني الأعلى أدق من اليقين.
لأنه مثل المصباح الصغير، المصباح الصغير دائرة محدودة كشفه واضح، يزيد عليه يصير كشفه ملتبس، ملتبس ظن، بل إذا يتمادى ابتعادا بعد مو يصير كشفه ظني، يصير وهم. لذلك بعض الأحيان حتى تعبير القرآن الكريم يعبره بظن، إن يتبعون الظن إنهم إلا يخرصون، أصل التخرص مع أنه مستندهم في صورة يقين. لما لن استعملوا هذا اليقين له مدى محدود إلى مساحات شاسعة بعيدة، بعد يضعف جدا مثل هذا المصباح الضعيف، لما تستخدمه في مساحات شاسعة بعيدة أصلا ليس له إلا تأثير بسيط وهم، يعني في كشف عن الأمور. اليقين هكذا في مراتبه وحججه، وهذه نكتة جدا مهمة، والقواعد العلمية في كل علم هكذا، قاعدة علمية قد لا يكون لها إنتاج ومدى وما شابه ذلك، يعني في ضمن حدود، حدود بعيدة تصير أضعف، حدود أبعد أبعد تصير بعد أوهم. فهذه نكتة مهمة في مراتب الحجج، أنه يجب أن نلتفت إليها، ليس صرف كون صورة يقين أو هذا المصباح أبو ألف وات لامبا خول يكون، بس هو مدارة مداه محدود، دائرة محدودة، لا يعني الاستصباح والاستهداء ببلغ ما بلغ، إلى حد ما تستهدي به فيما بعد يجب أن تتبع مصباح أقوى، منبع الهداية أكبر، سبحان الله. لا يكفي لك أنك تقول أن قد اتبعت الهدى، هدى إذا هذه منبع الهدى ده محدود، في منبع أكبر من عنده. في تعبير الإمام الصادق عليه السلام في آخر أصول الكافي، آخر عفوا كتاب العقل والجهل في أصول الكافي، يبين العقل البشري المحدود مبدأ الأمور في الإيمان بالله وتوحيد الله والإقرار بتوحيد الله والإقرار بالنبوة والرسالات والأديان وكذا. بعد ذلك يقول عليه السلام: ولكن علم الإنسان من عقله ومن نفسه كذا كذا، وعلم العقل من نفسه أنه محدود، المديات البعيدة هو مضطر ومحتاج وفقير فيها إلى هداية وحيانية من السماء، إلى نبي مرسل، إلى شريعة. دائما بدنا نصير الإغراقات أو الإفراطات في المدارس البشرية والنظريات أو الاتجاهات الفكرية البشرية في الإغراق في الشيء، التفريط به مطلقة مو صحيح، لكن الإغراق في الإفراط أيضا مو صحيح. عدم تحديد المديات والمدارات في الحجج سواء معارف بشرية معارف دينية، ليه مدى له مدار له حدود ينتظم منها، وبالتالي فإذا هناك مساحات، هناك مجالات، هناك مراتب، دي أمر مهم جدا. النبي موسى نبي من أولي العزم كذا فلان، وليكن سيمدى مجال مجال ليه ما حد حدود. تعبير جبرائيل: لو اقتربت دنوت اقتربت أنمله لاحتاق. كل شيء له مجال، كل واحد يأخذ حده ما يصير يتجاوز حده. من تعدى الحد أقيم عليه الحد، يصير هكذا. فالمقصود إذن مجالات ومديات، وهذا معنى مراتب الحجج. في القرآن في منطق النهج الفكري والمنهج المنطقي القرآني ليس يفند أصل الحجج أو الأسباب اليقين، يفند الخلط والإغراق والإفراط في الاعتماد عليها في غير مجالاتها أو في غير سعتها وقدرتها وقابليتها، ويعاتب ويؤاخذ على ماذا؟ على عدم حفظ النظم والتراتبية والمراتبية فيها. وهو نوع من الغلو، الغلو مو بس الغلو في الأشخاص، قد غلو في المباني بعد. مثلا فرض السلفية رواية واحدة روايتين ثلاث يقومون ولا يقعدون ويصولون يجون، وبالتالي يعطفون كل الدين على هالكم رواية على فرض صحة استظهارها من تلك الروايات. أفرض مستفيضة، بس المستفيض وين؟ متواتر وين؟ فضلا عن لو كانت واحدة اثنتين صحيحة تامة الدلالة على زعمهم، أو يقيمون تحليل عقلي ظني عن معنى فرض الشرك والتوحيد، وهو بروح على التوحيد ليرسموه تجسيم. سفرض بعد وضعنا تحليل ظني عقلي عن معنى الشرك، حين يعطفون بديهيات الدين وقطعيات الدين كلها على هذا التحليل النظري الذي لديهم، هي كارثة منهجية. يجعل الضعيف مدار والقوي غير مدار، يكيل القوي بالضعيف فيجعل الضعيف ميزان، هم مشكلة.
بس مو بالحقيقة هذا غلو للشخصيات،
ما هي سليت حدة
تأثرهم
بهذا الشيء، وليكن. وأيضا غلو في المنهج بعد، مشكلة عدم تحديد القوالب والحدود والمراتب، مشكلة أزمة. نعم فدي أمر مهم. ولذلك نستطيع أن نقول أن القرآن يطرح أنه يجب أسباب المعارف والأدلة تكون بنحو مجموعية منظومية يعني مرئي فيها المراتب
المصادر.
نعم طبعا مثلا يشطبون مسند أحمد بن حنبل يعني مثلا سولوا ما يصلحون لكن عملا ما لي معنى تلك المصادر كلها معتبرة
الصحابة الذي هو معصوم
مثلا التعابير فالمقصود أنه دي أمر مهم أن النبي صلى الله عليه وآله هنا في محاجة اليهود وليكن أنتم أيها اليهود آمنتم بالنبي موسى بس هذا ما يعني أنه أي هذه نهاية الطريق وهذا هو آخر الحجج فيما فيه هناك ما هو فوقه من الحجج. طبعا عطفا على هذا المطلب هذه النكتة لا بد أن تلتفت إليها أن أصول العقائد التي بعث بها الأنبياء في الحقيقة لا تختلف عن بعضها البعض. كل الأنبياء بعثوا بأسس عقائدية متحدة. لماذا؟ لأنه لا نسخ في العقائد. عقائد ما فيها نسخ بمعنى ما فيها نسخ لأن العقائد هي من دائرة الدين الواحد الذي بعث به جميع الأنبياء بعثوا بدين واحد مو بأديان. نعم بعثوا بشرائع بمناهج لكل منكم جعلنا شرعة ومناهج لكن إن الدين هذا واحد إن الدين عند الله الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. نوح كذلك عيسى موسى آدم كلهم. والعقائد هي من حومة وحوزة ودائرة الدين. فإذا ارتسم لدينا أن أصول منظومة الدين في الدين الإسلامي بعد النمط لا نظن هذا فقط مختصات بعثة آخر سيد الأنبياء آخر الأنبياء لا كل الأنبياء بعثوا بنفس هذه المنظومة العقائد. الترتيب الآن في منظومة العقائد الموجود في دين الإسلام هو بعينه موجود في ماذا؟ في عقائد الأنبياء السابقين. هنا عندما يقول له النبي صلى الله عليه وآله لليهود بأن موسى تابع لي ونجاته بالتبعية لي هذا ليس فقط في بعثة سيد الأنبياء هذا الأمر هذا حتى في بعثة النبي موسى أول ما يلقن ويربي النبي موسى أمة اليهود عليها أن توحيد ثم نبوة سيد الأنبياء وخلافة أهل بيته ثم يأتي نبوة نعم نبوة النبي موسى ونبوة النبي إبراهيم ولما جرى النبي إبراهيم هكذا أول ما يبشر الأنبياء السابقون يبشرون بنبوة سيد الأنبياء قبل أن يبشرون بنبوة أنفسهم. طبعا في البداية كبحث إثباتي يثبتون نبوة أنفسهم ثم لكن يخوضون في بيان التوحيد كترتيب ثبوت يعني التوحيد ونبوة سيد الأنبياء. لذلك ولاية علي وأهل بيته ليست خاصة ببعثة سيد الأنبياء كل الأنبياء وفق هذا المطلب. نفس الشيء، نفس المطلب، لأن هذا مرتبط بالدين مو بالعقيدة، يعني ليس مرتبط بالشريعة. لذلك روايات كثيرة عندنا مستفيضة، مثلا أن مرت علينا أن توسل الأنبياء في الحصول على مقامات والحصول على نجاة من محن كابدوها هو بتوسل التوسل بالنبي وأهل بيته. نعم، هذا سنة ثابتة متكررة مستمرة في كل البعثات الأنبياء السابقين، أنهم يعلمون أممهم أنهم إذا أرادوا قضاء الحاجة يصلون على النبي وآله، يتوسلون بالنبي وآله، يعني عندما يتوسلون ويصلون على النبي وآله يعني فيما يعنيه، يعني أن الاعتقاد بنبوة سيد الأنبياء هذا اعتقاد يتلو التوحيد. وإلا نظن أنه دائرة العقائد في نبوة النبي إبراهيم، بعثة النبي إبراهيم أو بعثة موسى وعيسى ونوح وآدم تختلف عن موضوع العقائد، لا هي واحدة. حتى بيان أفضلية سيد الأنبياء وكذا ملزم الأنبياء السابقين بتبليغها لأممهم ليعتقدوا بها وليدعنوا.
يعني مثلا هنا وجوب
الولاية لوصي
محمد صلى الله عليه وسلم في
باقي الأمم،
مثلا وجوب الولاية
لوصي
موسى
عليه السلام موجودة، بس الكلام أنه إذا اعتبرت هنا ولاية علي بعد نبوة سيد الأنبياء هي في حتى في الأمم السابقة غاية الأمر. نعم، الأنبياء السابقين أيضا كما أننا يجب علينا اعتقاد بنبوات جميع الأنبياء، لا نفرق بين أحدين من الرسل، واجب علينا. هناك أيضا هم يجب عليهم، يجب عليهم أن يعتقدوا بما سبق وما لحق وما هو راهن لديهم. فلذا هذا البيان يا يهودي إن موسى لو أدركني ثم لم يؤمن بي وبنبوتي لم ينفع إيمانه شيئا ولا تنفعته النبوة، هذا ليس فقط في بعثة سيد الأنبياء، موجود في التوراة وموجود في الإنجيل لأنهم حرفوه، ومع تحريف بقي شيء وأشياء منه، مبشرا بنبي يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهذه نكتة مهمة جدا أن نتبين أن كيف أصول الدين فيها مراتب حجج في الواقع، توحيد ونبوة ووصايا وإمامة وفلان، كذلك في كل البعثات الأنبياء. نعم، لذلك التعبير في القرآن الكريم أطيعوا الله مخاطب به حتى سيد الأنبياء. في الدرجة الأولى ثم الأئمة ثم باقي الأنبياء ثم باقي الناس، أطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يخاطب بها أئمة أهل البيت والأنبياء ثم باقي الناس، وأولي الأمر منكم مرتبة ثالثة، هي مراتب حجج، مراتب بالتالي مراتب ولاية. يعني المهم حفظ المراتب، حفظ الحدود المديات أمر مهم في قضية الحجاج. احتجاج النبي صلى الله عليه وآله مع 40 رجلا من اليهود في توراتهم وإثبات أفضليته صلى الله عليه وآله على سائر الأنبياء عليهم السلام، مرة مرارا في البحث المنهجي المعرفي في علوم المعارف أن الفضائل والفضيلة عبارة نسميها أو أسلوب ذكي لبيان مراتب الحجج أو الحجية. يقال فضائل أمير المؤمنين هو مو قصة فضيلة فقط كفضيلة، هذه قصة أدلة على الحجية. إذا قرأنا الفضائل بلسان أدلة حجج، كل فضيلة هي دليل حجة، دليل حجية. يعبر عنه بلسان العقل العملي فضيلة، بلسان العقل النظري برهان. برهان. فالفضائل إذا كانت من نمط لدني يعني أدلة حجية، منصب لدني. وهذا أسلوب مداراتي من القرآن، أو أسلوب تقية تقول ما شئت فعبر. القرآن ما عنده تقية يعني يعني أسلوب أمني في البيان، أسلوب أمني، لأنه قد الأمور يطرحها على بصراحة يسبب تمرد بعض الفئات بعض التيارات أو جرأتهم على تحريف القرآن والعياذ بالله مثلا. فحفاظا من القرآن على نفسه وكذا ما شابه ذلك، الأسلوب أسلوب تكتيكي على قولتنا، أسلوب مدارات أسلوب كذا، يعني نوع من تقية بالمعنى العام. فالله حتى يمارس التقية هو الإشاء لما يكون القرآن فيه أسلوب عبارة وأسلوب إشارة وأسلوب لطائف وحقائق، هذا معناته أسلوب تقية وأسلوب تخفية الأمور. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إيه، فالقرآن الكريم وروايات النبي صلى الله عليه وآله لبيان دلائل حجية علي بعد رسول الله كخليفة ومنصب ومقام أو أهل البيت عليهم السلام، يبين القرآن بأسلوب فضائل. من أسلوب الفضائل المعاند مهتدي كثير بسهولة وبصراحة أنه هذا تنصيب، بيان منصب، بيان حجية، بيان مقام. ياخذها من باب الثناء العام، سواء لو غيظة هو عنده غضاضة بعد الثناء بعد، لكن يتخذها للأسف التعاطي مع من كثير من فرق المسلمين مع الفضائل الواردة في أهل البيت في القرآن أو في روايات السنة النبوية أنه يعني مدح وثناء لا يرتقي إلى شيء آخر، وهذا خطأ. أسلوب الفضائل هو في الواقع أسلوب دلائل وحجج وبراهين، وليس صرف ثناء وخطابة وشعر ونثر مدح وأهازيج، لا، وترنم وأنس، لا، وإنما هو براهين بأسلوب الفضائل. هنا لاحظوا أيضا إن تصدي سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله لبيان أفضليته على بقية الأنبياء، يعني ماذا؟ يعني حجية مقدمة على حجية بقية الأنبياء. نفس التعبير لو كان موسى حيا لم يسعه في روايات لم ثم لم يؤمن به ونبوته لم ينفعه إيمانه شيء ولا نفعته النبوة، هي مراتب حجج. هنا لما يبين النبي أفضلية على إبراهيم ونوح وآدم وموسى وعيسى، يعني ماذا؟ مرتبة حجية مقدمة، هم ملزمون بأن يتابعون. فهذا أمر مهم، لذلك مر بنا أيضا حتى في أسلوب ثالث متبع بعد في الشريعة وفي القرآن، الأدب. فضيلة الشيء الآداب، يعني أدب الآداب، الاحترام والحرمة. عندما يقال هذا له أدب وحرمة أكثر من ذاك، يعني شنو؟ يعني مقام حجيته مقدم على هذا، هذا أسلوب أخلاقي آخر لبيان الحجج أيضا والبراهين. قال موسى أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ما قال بعدين خضر موسى اتبعني أمر، لا ما يقدر، قال إيه اتبعتني، هذا خيار راجع لك. هذا ليس فقط بحث أدب، هذا بيان موقعية مقام النبي موسى وموقعية مقام النبي أو الخضر، أن لكل مقام ولكل فضيلة، فليس واحد مهم على الآخر بقول مطلق، هذا معناه. حجيتهم متشاطرة، مو لأحد محجي على الآخر بقول مطلق. إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه أمرا. هذه نقاط مهمة، بحث الآداب. سبحان الله، اللي هو طبعا هذا راجع إلى نفس البحث اللي كرارا ذكرناه أيضا في منهج، كل عقيدة لها انعكاس في الآداب والأخلاق، من كل أصل اعتقادي ينعكس على أصل أخلاقي. فالأصل اعتقادي ينعكس على أمر صفة أخلاقية أو آداب، الأمر الأخلاقي ينعكس على فعل من الأفعال الجارحية في البدن، وكذلك الأفعال في البدن تؤثر على ماذا؟ على تولد صفة أخلاقية، والصفة أخلاقية تولد ربما معتقد، كما تشير للآية الكريمة وأشارت للعقيدة صلى الله عليه وسلم. فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، يعني من الفعل كذب. حينئذ إذا بين أدب معين وخلق معين هو نفسه برهان على مطلب اعتقادي. مثلا التواضع وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أول صفة فيهم زي التواضع. شنو هو التواضع؟ عبارة عن معايشة التوحيد، أن أنا مخلوق وعبد وفقير، والبقية هم مخلوقين وفقراء إلى الله، فما لي معنى أنه أنا أفارق بين نفسي وغيرهم؟ تواضع، وتواضع لأمر الله وحكم الله، يعني التواضع عبارة عن توحيد. وليس هناك فرعون، وإنما هناك إله واحد، ما في هناك أرباب. فالتواضع برهان التوحيد أو دليل التوحيد وآية التوحيد، اسمه تواضع، اسمه أدب آداب، لكن حقيقة تكون يرجع إلى بحث معرفي. كذلك أيضا بحث الفضائل، أو قل اللسان الآخر، أسلوب الآخر، لسان الآداب والفضائل. لسان الآداب هو في الحقيقة لسان برهان، إذن برهان على حجج ومقامات. إن الإمام المهدي يتقدم على النبي عيسى ليس فقط تعارفات صورية وآداب صورية، لها كنه معرفي، أن حجية المهدي أجرت تعلو على حجية النبي عيسى. العام يعني كثير من فرق المسلمين هذه الرواية تقولها من باب الآداب والاحترامات ومجاملات صورية، يعني ولا حجية النبي عيسى هو حجية المهدي؟ هذا ما يمكن. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يستدل على أن حجية عيسى وحجية موسى دون حجية سيد الأنبياء ولازم عليهم الأخذ بالحجية الأكبر أيضا، قال ومن ذريتي، اللي مرت علينا، ومن ذريتي إذا خرج من ذريتي المهدي إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته، نزول عيسى لنصرته، فيقدمه ويصلي خلفه لكي يبين صلى الله عليه وآله، يعني في سياق أنه موسى لو لم يؤمن بي وبنبوتي لم ينفعه إيمانه شيئا. فشوف الفضائل والآداب براهين أخرى على مقامات الحجاج، وليس فقط مجرد آداب، هذه ليست آداب أعراف عرف بشري، آداب إلهية، حقائق تعكس حقائق ودلائل وبراهين على المقامات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقوم قائما لمجيء فاطمة ويقبل يديها، النص هكذا غير؟ هذا ليس اللي هم يفسرون هذا حنان وعطوفة الأب للابن، لا مو قصة عطاء. هؤلاء الحجج الإلهيون ليس من باب آداب صورية، تعارفات، تشريفات، حقائق، مقامات، إن لها شأن خطير. نفس الشيء غير الفضائل، أسلوب الأدب، النبي يربي المسلمين على حرمة وآداب الحرمة لهؤلاء بشكل بارز، امتياز خاص، هذا ليس تعرفة صورية، أخذته حنية الأبوة، فهم هكذا يفسرون، لا ليس الأمر بكذلك، وإنما ترتبط هذه بمقامات وحجج. أي من نفس التعبير، من أغار أغضبها أغضبني، من أغضبني أغضب الله، هذا بيان، مو بس آداب، هذا بيان حجج. فإذن هذه نكتة مهمة، أن الأسلوب المعرفي قد يبين بأساليب متعددة مو بأسلوب واحد. لذلك القرآن الكريم مثلا عند أمثال وعند وعظ وعند جدال بالتي هي أحسن وعند قصص وعند حكم، ثمان أبواب من أساليب القرآن الكريم، بس كلها براهين. الكثير من المفسرين حتى من الوسط الداخلي يعتبرون أن الحكم نعم براهين، أما بعدين الوعظ والقصص دي أسلوب غير برهاني لتفهيم الحقائق لمن لا يكون، لمن ليست لديه قابلية لفهم براهين. لا هذا صورة هكذا اللي يقولونها هو صحيح، لكن لبن مو صحيح. الأمثال براهين، الوعظ أيضا براهين، القصص أيضا براهين. ذاك عبر القرآن إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب، بحث عقلي. وتلك أمثال نضربها للناس ولا يعقلها، عقل تعقل فيها برهان إلا العالمون. ولمجرى الثمان أقسام من أبواب نذير ونذارة وبشارة وكذا، أيضا نفس الشيء، أحد أساليب البراهين النذارة، أحد أساليب البراهين البشارة، برهان. لذلك ذكرنا في فرق بين لسان وصيغة الحجة في باب العقل العملي، ولسان وصيغة وقالب الحجة في العقل النظري. تنجيز وتعذير هي ولسان الحجية في باب العقل العملي، نفس برهان في باب العقل النظري. هذا تعبير عبور وعبرة، يعني تعرف الترادفات بين الحقائر والتشاكل والتماثل. نعم سمعت وقرأت هذا الدليل فضائل، بس ما التفت من عند أنه حجية أو ما التفت من دليل ونص على الإمامة. وعب هالسبب أنه مثل كان من رأي يشوفه ما يقدر يعبرها، حقيقة يشوفه بس ما يقدر يعرف تداعياتها وتعبيراتها، هو نفس التعبير. تأويل نفس الشيء، أول شيء إلى شيء إلى نفس حقيقة واحدة، مآل شيء إلى شيء. نعم نعم، فالتعبير احتجاج النبي مع 40 رجلا من اليهود في توراتهم وأفضل أو أثبات أفضليته صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء. طبعا هناك الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستدل أكثر شيء بثواب الدينية مسلمة، وهذا نمط من الاستدلال الأديان. وإلا هناك أيضا أدلة قرآنية عديدة لبيان أفضلية سيد الأنبياء على بقية الأنبياء، ولكن هنا اعتمد صلى الله عليه وآله وسلم على الثوابت الأديانية المشتركة معه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج من المدينة 40 رجلا من اليهود، قالوا انطلقوا بنا إلى هذا الكاهن الكذاب والعياذ بالله. عجيب أن في التوراة وفي الإنجيل يعبروا عن أنبياء الله بالكهان. على كل شلون يعبروا عنهم بالكهان الكاهن؟ أي ساحر كاهن، بس هم إما اصطلاح عندهم كل من يرتبط بالمغيبات يسموه كاهن. أي أو لا، لأنهم يتهمون أنبياء الله، سمعني شو القصة؟ والعياذ بالله قد يعتبرون النبوة تجربة بشرية ارتاض، فبالتالي يصير عنده اتصال وارتباط بالمغيبات. ولا هم حتى يعبرون عن الأنبياء السابقين بالكاهن في التوراة والإنجيل، شفتوها؟ أي؟
القسيسة.
اي بس كيف يعبر عنه كاهن؟ والحال ان الكهانة باسلوب جني او ما شابه ذلك، مو اسلوب ملكي. انطلقوا بنا الى هذا الكهان كذب حتى نوبخه في وجهي ونكذبه، يعني نصدمه، فانه يقول انا رسول رب العالمين. طبعا هاي في دقة، أنا رسول رب العالمين مو أنا رسول رب السماء الأولى أو رسول رب أي رب العالمين خب الله، أما المدبر للسماء الأولى المدبر للسماء الثانية ذاك بحث آخر. أنا رسول رب العالمين، وكيف يكون رسولا وآدم خير منه ونوح خير منه؟ الآن هذه المنافات كيف تكون؟ وذكروا الأنبياء عليهم السلام. لعل استدلالهم يفسر أنه غير غريب، مقصودهم كل نبي لاحق يأتي يكون أفضل من النبي السابق، فإذا كان آدم ونوح أفضل من سيد الأنبياء من خاتم الأنبياء إذن ما يمكن يكون النبي الذي يأتي لابد يكون وارث وعنده كمالات من سبق وزيادة.
اعتبر النبي
دعا
أفضل من كل،
ها؟
اعتبر النبي دعا أفضل من كل،
ادعى
النبي
بس هم تعبيرهم هكذا وكيف يكون رسولا، ما قالوا كيف يتم دعوة، وكيف يكون رسولا وآدم خير من ونوح خير من، عندهم هذا المطلب. بس هذه طبعا السماء يمكن يكون مضطردة، لأن مقام النبي إبراهيم حسب الروايات الواردة أي أعلى من مقام النبي عيسى وموسى. بين نوح وإبراهيم في اختلاف، العلامة الطبرطائي يستدل على أنه سلام على نوح في العالمين، قال أن نوح أفضل من إبراهيم. بس على كل أي يجب أن يشوف هو هذا مؤاخذ عليهم طبعا. طبعا عندنا روايات أنه يحمل عرش ربك يومئذ ثمانية، أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين، يمين العرش له أعلى سيد الأنبياء وعلي والحسن والحسين، يسار العرش له أدنى العرش يعني الله. الآن التردد عندي ذكر فيها أول شيء إبراهيم ونوح وموسى وعيسى أو أول شيء نوح؟ لاحظوا الرواية في سورة الحاقة ظاهرة، نعم يقول وكيف يكون رسولا وآدم خير من ونوح خير من، وذكر الأنبياء. إن شاء الله غدا نخوض في التفاصيل. وصلى الله على محمد وعلى آله.